بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بمهادنة الكفار، فما حكم عقد الهدنة أو الصلح بين المسلمين والكفار؟ جائز، والدليل؟ نعم، وأدلة كثيرة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. فمن الذي يعقد الهدنة؟ يعقدها الإمام أو نائبه، وليس لكل أحد. ثم أخذنا مسألة أن مهادنة الكفار باعتبار العوض وعدم لها ثلاث أحوال. المهادنة بدون عوض، بدون أي مقابل من أي طرف، هذا جائز، والدليل؟ كفار قريش، وكان ذلك على غير عوض. الثاني، نعم، أن يهادنهم مقابل مال يأخذه الإمام منهم يدفعه الكفار للمسلمين، وهذا أيضا ما حكمه؟ جائز. والثالث عند غيرك، المهادنة لهم مقابل مال يدفعه المسلمون للكفار، وهذا ما حكمه؟ مطلقا، نعم. إذا وجدت ضرورة فيجوز ذلك لدفع أكبر المفسدتين. نعم، أحسنت. مهادنة الكفار على مال يدفعه المسلمون إليهم، إذا وجدت ضرورة إلى ذلك، كأن يكون الضرر المتوقع بعدم ذلك للمسلمين أعظم، فهذا جائز من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. ثم أخذنا مسألة أن المهادنة باعتبار التوقيت أيضا ثلاث أحوال، فما هي؟ إذا كانت الهدنة أو الصلح لمدة 10 سنين أو أقل، فهذا جائز عند عامة العلماء. الثاني، إذا كانت مؤقتة، أيضا مؤقتة بأكثر من 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، فهذا أيضا الصحيح أنه جائز. فمن يذكر الثالث؟ أن تكون مطلقة دون توقيت بوقت معين. فمن أجازها من أهل العلم قال بشرط أن يكون هذا العقد عقدا جائزا وليس عقدا لازما. أما إذا كان عقدا لازما فهل يصح هذا؟ لماذا لا يصح؟ لأنه يؤدي إلى إلغاء وتعطيل شعيرة الجهاد. ثم أخذنا مسألة وهي هل يجوز اشتراط نقض العهد لمن شاء منهم؟ نعم، لا يجوز ذلك، لأنه هذا ينافي المقصود من العهد، من الصلح. طيب نواصل نقرأ، بقي هنا مسائل تتعلق بهذا الباب، باب المهادنة والمصالحة للكفار. من هذه المسائل أن العهد الذي بيننا وبين الكفار باعتبار الوفاء به له ثلاث أحوال، باعتبار الوفاء به أو عدمه له ثلاث أحوال، بمعنى هل يلزمنا أن نوفي بالعهد الحال الأولى إذا نقضوا العهد يكون بيننا وبينهم عهد صلح ثم هم ينقضونه، في هذه الحال إذا نقضوا هم العهد ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم وتحل دماؤهم وأموالهم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى آخر الآية. فإذا بدأوهم ونقضوا العهد فينتقض العهد الذي بيننا وبينهم وتحل دماؤهم وأموالهم، والدليل الآية وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة، فإنهم حين نقضوا العهد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم وأخذ أموالهم. ويجوز للإمام أن يعفو عنهم إذا كان في العفو عنهم مصلحة، إذا كان في العفو عنهم مصلحة فيجوز أنه يعفو عنهم ولا يؤاخذهم، ودليل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة كفار قريش، فإنهم نقضوا العهد واعتدوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعانوا عليهم، فأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، من حيث القتال قاتلهم لكنه لم يقتل مقاتلتهم ولم يسب منهم ولم يأخذ أموالهم لمصلحة، وإلا القتال حل له قتالهم، فجاء غازيا لهم في فتح مكة حين نقضوا العهد. ينبه على أمر في هذا إذا نقضوا العهد، هذا إذا نقضوا العهد كلهم، إذا نقضوا العهد كلهم أو نقضه جماعة منهم والباقون راضون، هذا الحكم أنهم إذا نقضوا العهد جميعا ينتقض، أو إذا نقضه جماعة منهم ورضي الباقون، ومعنى رضاهم أنهم لم ينكروا عليهم ولم يراسلوا إمام المسلمين أن الذي نقض العهد فلان وفلان ونحن لا نتحمل فعلهم. فإذا سكتوا بذلك ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة وبيان للإمام أن الذين نقضوا العهد هم طائفة ولسنا راضين بفعلهم، فالكل يعتبرون ناقضين. فإن قريشا حين أعانوا بني بكر على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من خزاعة لم تخرج كل قريش، إنما جماعة منهم أعانوا بني بكر، ولكن الباقين سكتوا ورضوا بفعلهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقض للعهد بينه وبينهم، لأنه لم ينكروا فعل هؤلاء الناس. فإذن ينتقض عهدهم إن نقضوا العهد جميعا أو نقضه جماعة منهم والباقون رضوا به. فإن نقض العهد بعضهم والباقون ليسوا راضين به، فهنا ينتقض عهد من نقض عهده والباقون يبقون على عهدهم. إذا نقض العهد 5 من الرجال 3 من الرجال وتبرأ منهم قومهم وبينوا للإمام ذلك، فلا ينتقض عهد الكل، إنما ينتقض عهد هؤلاء الذين نقضوا العهد والباقون يبقون على عهدهم. ولا تحل سبي نسائهم وذراريهم الذين كانوا موجودين معهم قبل النقض، لأن العهد شامل لهم، فلما كان العهد شاملا لهم هم لا يزالون باقين على عهدهم ولم يحصل منهم نقض، إنما نقضه جماعهم غير راضين بفعلهم. فهؤلاء الذين نقضوا هم أنفسهم ينتقض عهدهم، أما ذراريهم ونساؤهم فهم على العهد. فتكون إباحة الدماء خاصة بهم. إذن هذا الحال الأولى، أن يبدأ الكفار بنقض العهد. الحالة الثانية، أن يستقيموا لنا في هذا العهد فلا ينقضون العهد، ولا نخاف منهم نقض العهد بأن وجدت بوادره فلم ينقضوا العهد صراحة، ولم يظهر منهم ما يدل على عزمهم على نقض العهد، لا نخاف منهم نقض العهد والخيانة، أمورهم باقية على الاستقامة والوفاء بالعهد، ولم يظهر منهم شيء ارتاب منه المسلمون. فهؤلاء يجب الوفاء لهم بالعهد ولا يجوز نقض عهدهم ذلك، بقول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فما داموا موفين بعهدهم مستقيمين على ذلك، وتأمل لفظ فما استقاموا أي لم ينقضوا صراحة، ولم يظهر منهم ما يدل على إرادة الخيانة، بل عهدهم مستقيم، فهؤلاء يجب الوفاء لهم بالعهد ولا يجوز نقض عهدهم. الحالة الثالثة، أن نخاف منهم الخيانة، نتوقع منهم نقض العهد، لم ينقضوا العهد صراحة ولم يستقيموا على العهد استقامة تجعلنا نطمئن، بل نرى منهم أمورا تدل على عزمهم على الخيانة، نرى منهم أفعالا تدل على أنهم غير عازمين على الوفاء بالعهد. فهؤلاء لا يلزم البقاء على العهد معهم، لا يلزم البقاء، لأن البقاء على العهد معهم ونحن نخاف منهم الضرر، هذا ضرر على المسلمين، فلا يلزم البقاء على العهد معهم، وفي نفس الوقت ليس للمسلمين أن يبدأوهم بالقتال كالذين نقضوا، فليس لهم أن يبدأوهم بالقتال وهم غافلون، ولكن ينبذون إليهم عهدهم، بمعنى يردون إليهم عهدهم ويقولون لهم لا عهد بيننا وبينكم، نحن نخاف منكم الخيانة، نخاف منكم الغدر ونقض العهد، فلا عهد بيننا وبينكم. قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء، ومعنى انبذ إليهم أي أعلمهم بأنه لا عهد بينك وبينهم، أخبرهم بذلك على سواء أي حتى تستوي أنت وهم في العلم بذلك، حتى تستوي أنت وهم في العلم بأنه لا عهد بينكم بعد اليوم. فلا يلزم الوفاء بالبقاء على ذلك العهد، لأن البقاء على العهد والحال هذا فيه ضرر على المسلمين، ولا يجوز أن يبدأوا بالقتال مباشرة، فدين الإسلام دين العدل، فهؤلاء كان بيننا وبينهم عهد، فلا يجوز أن نباغتهم، ولكن نرد إليهم عهدهم ونعلمهم بأن العهد بيننا وبينهم انتهى لأننا نخاف منهم الخيانة، ثم بعد ذلك يصيرون كسائر الحربيين، يجوز للمسلمين بعد ذلك قتالهم. فإذن هذا ما يتعلق بالوفاء بالعهد أو نقضه. أيضا مما ينبه عليه في ذلك أن الصلح أو الهدنة بينهم وبين المسلمين قد تشترط فيها شروط، والشروط يقسمها العلماء إلى شرطين أو إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، إنه كل صلح كل هدنة يشترطون فيه شروطا. فمن الشروط ما يصح أن نستجيب له لأنه شرط صحيح، ومن الشروط ما لا يجوز الاستجابة له لأنه شرط فاسد. فمثلا من الشروط الصحيحة أن يشترط عليهم المسلمون مالا، فهذا يصح، أو أن يشترط الكفار على المسلمين مالا، وهذا كما سبق يصح في حال الضرورة ودفع المفسدة الأعظم بارتكاب هذه المفسدة الأدنى. أيضا من الشروط أن يشترطوا الإعانة، أن يشترطوا الإعانة من المسلمين لهم على أناس من الكافرين إذا احتاجوا إليهم، أو أن يشترط المسلمون الإعانة، فهذا جائز عند الضرورة إليه أيضا، ومر معنا مسألة استعانة المسلمين بالكفار وأن يضطروا إليه يجوز، وكذلك إعانتهم على كفار آخرين إذا احتيج إليه وكان هذا شرطا، كما حصل مع خزاعة، هم حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعانهم على كفار قريش حين اعتدى حلفاء قريش هم بنو بكر على خزاعة. أيضا من هذه الشروط ووقع في خلاف إذا اشترط الكفار أن من أتى المسلمين منهم يردونه إليه حتى لو جاءهم مسلما. إذا اشترط الكفار على المسلمين أن من جاء منهم إلى المسلمين ولو مسلما يردون إلى الكفار. وهذا الشرط من أهل العلم من رأى جوازه وهو مذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية فقالوا يجوز هذا الشرط، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به يوم الحديبية، ولو كان حراما لما أقر به. لو كان هذا الشرط شرطا محرما لما أقر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترط الكفار أن من جاء منهم من الرجال بهذا القيد من الرجال مسلما إلى المسلمين يردونه إليهم، فرأى جماعة من أهل العلم صحة هذا الشرط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يصح هذا الشرط. والشافعية لهم تفصيل الذي هو المشهور عنهم، قالوا إذا كان له عشيرة تحميه فيجوز أن يرد ويوفي بالشرط، وإن لم يكن له عشيرة تحميه فلا يجوز هذا الشرط وليس له أن يرده. والصحيح هو مذهب أحمد أن هذا الشرط جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يوم الحديبية. وأما القول بأنه إذا كانت له عشيرة فقد تكون عشيرته هي التي تفتنه عن دينه، عشيرته هي التي تريد فتنته ورده عن الدين، فممن يحمون وهم أنفسهم الذين يريدون إكراهه على الكفر. فإذن هذا من الشروط الجائزة إذا اشترط ذلك. وهناك شروط فاسدة لا تصح، كأن يشترط الكفار على المسلمين أن يردوا من جاءهم من نساء المشركين من جاءت مسلمة من النساء، فهذا شرط فاسد ولا يجوز التزامه ولا الوفاء به. إذا قالوا من جاءكم منا ولو من النساء تردونه، فهذا الشرط لا يجوز، لأن الله تعالى نهى نبي عن رد النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فاشتراط رد النساء إليهم هذا الشرط شرط فاسد. قد يقول قال ما الفرق بين الرجال والنساء؟ الفرق بين الرجال والنساء من ثلاثة أوجه ذكرها في المغني صفحة 84 و100 المجلد 15. الوجه الأول قال أن هذه المرأة التي قد أسلمت وهاجرت لا يؤمن أنها إذا ردت تزوج بكافر، فيستحلها الكافر وهي لا تحل له. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الفرق الثاني أنها عرضة لأن تفتن عن دينها، فإنها أضعف قلبا وأضعف جسدا، وأسرع ميلا وأقل معرفة، فردها إلى الكفار تعريض لها أن ترد إلى الكفر، بخلاف الرجل فالغالب أنه يكون عنده ثبات وقوة وصبر. الفرق الثالث أن المرأة في الغالب لا يمكنها التخلص أو الهروب، بخلاف الرجل فإنه في الغالب يمكنه ذلك. بقي إذا اشترطوا رد الأطفال، قالوا من جاءكم من أطفالنا تردونه إلينا، فأيضا هذا من الشروط الفاسدة، لأن الطفل في هذا الأمر بمنزلة المرأة في الضعف والعجز عن التخلص والهروب وأنه يمكن فتنته ورده إلى الكفر. فالله تعالى نبه على رد النساء لما في ذلك من هذه المفاسد، وكذلك الطفل توجد في هذه المفاسد. أيضا من الشروط الفاسدة لو اشترط الكفار على المسلمين أن يمدوهم بالسلاح وآلات الحرب فهذا أيضا من الشروط الفاسدة، لأن هذا السلاح يستعينون به على المسلمين. أيضا من الشروط الفاسدة أن يشترطوا أن لكل واحد منهم أن ينقض هذا العهد متى شاء، أيضا هذا لا يصح اشتراطه لما سبق أنه لا يجوز اشتراط نقض العهد، لأن هذا ينافي المقصود من العهد. إذن ما الفائدة من العهد إذا كان كل واحد منهم ينقضه متى شاء؟ فهذه شروط فاسدة لا يجب الوفاء بها، بل لا يجوز الوفاء بها. أيضا ما ينبه عليه في ذلك أن المسلمين إذا عقدوا الهدنة والصلح مع الكفار يجب عليهم أن يمنعوا هؤلاء الكفار من سائر المسلمين وكذلك من أهل الذمة الذين في بلاد الإسلام، فإعطاء المسلمين الكفار العهد معنى إعطاء العهد عن أنفسهم وعمن هو في بلادهم من أهل الذمة. لأنهم في قبضة المسلمين وتحت أيديهم ولهم سلطان عليهم فهم كالمسلمين، فعلى ذلك فإذا أتلف أحد المسلمين أو أحد أهل الذمة من أموالهم شيئا فإنه يضمنه ما دام بينهم وبينهم عهد. إذا أتلفوا ذلك يكونون ضامنين له. أيضا مما ينبى عليه ويتعلق بمسألة اشتراط خروج رد المرأة، أن المرأة إذا طلبت الهجرة من بلاد الكفار، مرأة أو الصبية، فيجوز لكل مسلم أن يخرجها ولو لم يكن محرما لها. المرأة التي تريد الخروج من أوساط الكفار، وسبق أنه لا يجوز ردها إليهم، يجوز لكل أحد من المسلمين أن يخرجها إلى بلاد الإسلام سواء كان محرما لها أو لا. ولو لم تجد أحدا جاز أن تخرج بدون محرم. فبنت حمزة كما في الصحيح في البخاري وقفت للنبي صلى الله عليه وسلم على الطريق وهو خارج من مكة، فقالت إلى من تدعوني، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها علي ودفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة. وهكذا زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اشترط على بلعاص بن الربيع أن يبعثها إليه سيرها، وخرجت من بلاد الكفر ولم يكن لها محرم. إذن هذه مسائل مما تتعلق بالهدنة والمصالحة مع الكفار، وسيأتي تتمة المسائل التي تليه إن شاء الله. وأخ يقول مصالحة محمد الإمام للحوثيين فيها مخالفة لولي الأمر، فولي الأمر أمر بقتال الروافض. نعم صدق، وكما قلنا أولا في الدرس الماضي أن ليست من ولي الأمر حتى يقال إنها مهادنة ومصالحة. ثانيا أن ليست عبارة عن صلح، بل هي عبارة عن تنازل وخضوع وتزيين وترويج للرفض. ثالثا كما ذكر الأخ أنها مخالفة لما دعا إليه ولي الأمر، فهو دعا إلى قتال الحوثيين، صرح به ولي الأمر الأول وولي الأمر الآخر كلهم يدعون إلى قتالهم، فالمصالحة لهم والمهادنة لهم من بعض الرعية مخالفة لولي الأمر. ويقول أيضا قال هل تعرف محمد الإمام وهل درست في معبر؟ لم أدرس في معبر، ومن فضل الله علي أنه ما كتب لي البقاء، حتى ليلة من الليالي ونحن مسافرون دماج قال الأخوة ننزل نرتاح في معبر إلى الصباح نسافر، فنزلنا صلينا العشاء فقط في المسجد. بعد الصلاة قال أخ صاحب الباص قال ضروري نمشي، قلنا بسم الله نمشي حتى نمنا في صنعاء. فالحمد لله ما كتب الله لي أن أبقى عندهم ولا ليلة. أخي يقول قال لي بعض الأخوة قال كنا مرة في درس مع محمد الإمام في البخاري قال فذكر باب الجهاد أو فضائل الشهادة، قال فرفع يده وضرب على الطاولة التي أمامه ضربة حزت المسجد، قال الله الله متى يأتي الجهاد. قال الأخ فلما حاصر الحوثيون دماغ ظننت أنه هو الذي يقود الجبهة، وإذا به يخطب على الأخوة أنهم قطاع طرق. التوفيق من الله تعالى.